الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السير والمغازي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال له: تجهز، فإني باعثك في سرية في يومك هذا أو من غد إن شاء الله. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. لا نزال إخوة الإسلام في أحداث السيرة ما بين السنة الخامسة والسنة السادسة للهجرة، وقصتنا اليوم حدثت في السنة السادسة للهجرة، والراجح أنها في شهر شعبان منه أو منها، والله أعلم. يروي هذه القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نادى عبد الرحمن بن عوف، وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن الأولين السابقين الأولين في الإسلام. ناداه وقال له: يا عبد الرحمن، تجهز، فإني سوف أرسلك بسرية. سرية مجموعة من الصحابة، وكان عدد هؤلاء السرية كانوا 700 رجل. إني بعتك بسرية اليوم أو بكرة إن شاء الله. قال له: اليوم أو بكرة، فروح جهز حالك، عندك شغل بدك تقضيه، اليوم أو بكرة بعتك بسرية. أين يريد أن يوجهه عليه الصلاة والسلام؟ تعلمون السرية ما بيكون فيها النبي موجود صلى الله عليه وسلم، يرسل صحابيا مع مجموعة من الصحابة للجهاد، ما بيكون معهم تسمى سرية، إن كان معهم تسمى غزوة. أين يريد أن يوجهه عليه الصلاة والسلام؟ إلى مدينة بعيدة جدا في الشمال، شمال الجزيرة العربية، تسمى دومة الجندل، وهي تقع على تخوم الشام، قريبة جدا من الأردن. لذلك قالوا: روح جهز حالك في سفر طويل عندك. ودومة الجندل كانت يسكنها قبيلة عربية، بس كانوا قد تنصروا، لأن بسبب مجاورتهم للإمبراطورية الرومانية تأثروا بالنصرانية فتنصروا، وكانت تسكنها قبيلة اسمها كلب الكبرى، وكان أميرها أو رئيس هذه المدينة أو القرية دومة الجندل الأصبغ بن عمرو الكلبي. نتابع الرواية بعون الله تعالى. يقول: تجهز، فإني باعثك في سرية في يومك هذا أو من غد إن شاء الله. ابن عمر رضي الله عنه ما سمع الحديث، ماذا يقول؟ يقول: فسمعت ذلك، فقلت: لأدخلن فلأصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن. ابن عمر لا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عبد الرحمن: وجهز حالك اليوم ولا بكرة بدي بعتك بسرية. فقال: خليني لكن أسمع وصيته إليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه قبل ما يوجه أصحابه في السرايا ينصحهم ويعظهم، فبدي أسمع بماذا سينصحه. فالأفضل شيء صلي الصبح، أكيد لح يبعته على صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. يقول: بدي صلي الصبح وشوف شو بدي وصيه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: فغدوت فصليت، فإذا أبو بكر وعمر وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن عوف. ابن عمر يقول: فعلا اجتهدت صلاة الصبح في المسجد النبوي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والتفت إلى الموجودين في المسجد، في المهاجرون الأولون أبو بكر وعمر وناس من المهاجرين، وشاف عبد الرحمن بن عوف، فاستأنس أنه هلأ لك النبي يبعثه هلأ، وهو بسمع شو بيقول له. يقول: وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. يقول عبد الله بن عمر أنا وجالس عم يسمع حديث الصحابة فيما بينهم، فوجئ بأن النبي عليه الصلاة والسلام تاري بالليل، لأن هو لما سمع الحديث كان قبل بليلة وقت العصر تقريبا، فتاري النبي بعد العشاء. قال له لعبد الرحمن، قال له بتطلع بالليل بتروح إلى دومة الجندل، لأن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، الأمر الثاني من شان ما حدا يشوفهم من الناس فيعني يعتدوا عليهم، فقال له بتطلع بالليل. فتفاجأ أنه عبد الرحمن إسا موجود في المسجد وما طلع بعد. يقول وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمره أن يسير في الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قال له ما خلفك عن أصحابك؟ يقول ابن عمر وقد كان أصحابه قد مضوا في السحر فعسكروا في الجرف وكانوا 700 رجل. يقول ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاة الصبح التفت وجد عبد الرحمن بن عوف موجودا، فاستغرب عليه الصلاة والسلام، قال له أنت شو مخلف شو أخرك؟ ما شفت أنا الصحابة اللي بعتهم معك 700 واحد طلعوا شفتهم طالعين خرجوا من المدينة، ليش أنت إسك مأخر؟ ما خلفك عن أصحابك؟ وين كانوا الصحابة 700؟ وين صاروا؟ خرج بهم عبد الرحمن بن عوف إلى الجرف، والجرف يعني بعيدة 7 كيلومتر تقريبا عن المسجد النبوي، الآن محل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، هي في الجرف، الجامعة في الجرف. يقول عسكر هناك الشباب 700 واحد، وهي وقت السحر قبل الفجر. بعدين قال لهم معلش يخليكم شوي، بدي روح صلي الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما سافر. فالنبي تفاجأ أنه ليش أنت تأخرت عن أصحابك؟ ما خلفك عن أصحابك؟ فماذا يقول له؟ قال أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي ثياب سفري. قال ما أحببت أترك المدينة قبل أن أراك، كون آخر واحد أرى في المدينة هو أنت. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان على رأسه عمامة، وكان قد لف عمامة على رأسه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه منها وقال له هكذا فاعتم يا ابن عوف. شوفونا في تفصيل جميل بس بخليه بالفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف عبد الرحمن بن عوف بشدة شوقه للنبي عليه الصلاة والسلام، إن قال له ما حبيت أترك المدينة إلا لأشوفك، لأن أنا مسافر سفرة طويلة، أقل شيء شهرين راح أرجع أقل شيء، وهذا إذا بقيت حيا، فما بدي سافر بدون ما أراك. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشوق إليه، يعني كأنه طفل يحن إلى أمه ما يستطيع أن يفارقها، شعر عليه الصلاة والسلام بهذا الحنين وهذه المحبة، فما أنبه ولا عتبه. ليش تأخرت؟ ما قال له شيء، إنما قال له تعال، لما قال له أن ما فيني سافر بلا ما أشوفك قال له تعال، فقدمه العود أعاده بين يديه وقال له شو هالعمامة؟ عهدت لفة تلفيحة ربطها ربط على رأسه، قال له شو هالعمامة؟ ما نجك العمامة؟ فنقضها عن رأسه وجاب عمامة سوداء فعممه بها وجعل، يقول وجعل بين كتفيه منها وأنزل منها زؤابة، من العمامة زؤابة نزلت بين كتفيه وقال هكذا فاهتم يا ابن عوف. هذه العمامة هذه فيها سواد فيها رهبة وعمامة مرتبة جميلة، ما شو مثل أنت اللي ففلي شرطوطة على رأسك، وهذا كله من باب الملاطفة يا إسلام، باب الملاطفة عم بيلاطفه لأنه شعر بشدة شوقه إلى النبي عليه السلام وقال له انطلق. ثم وصاه بكلمة، هذه غير الوصية اللي وصاه بها أول الليل، قال له اغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. قبل ما ينطلق وصاه بالكلمة الطيبة قال له اغزو بسم الله وفي سبيل الله وقاتل من كفر بالله ولا تغل أي لا تسرق من الغنيمة ولا تغدر إذا عملت عهد مع الناس إياك أن تغدر بهم ولا تقتل وليدا ما تقتلوا الأطفال بالغزو. يقول فسار فخرج عبد الرحمن خرج من المسجد حتى لحق بأصحابه فسار بهم إلى دومة الجندل. عبد الرحمن طلع دغري بعد الفجر راح إلى الصحابة كانوا كما ذكرنا بالجرف فسار بهم إلى دومة الجندل فلما حل بهم دعاهم إلى الإسلام فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. وصلوا بعد فترة طويلة 3 أسابيع على الأقل إلى دومة الجندل ما دغري بدأوا بالقتال. جلسوا في جنب القرية وطلبوا لقاء رئيس المدينة أو القرية والتقى بهم عبد الرحمن بن عوف صار يدعوهم إلى الإسلام. دعا الرئيس والحاشي الملأ يعني كبار رؤوس القوم يدعوهم للإسلام. دل 3 أيام يقنعهم بالإسلام 3 أيام وما عم يقتنعوا. يقول ابن عمر وقد كانوا أبوا عليه أول ما قدم أن يعطوه إلا السيف. يقول دل 3 أيام عم بيقولوا يا جماعة أسلموا يا جماعة في خير لكم في الدنيا في الآخرة. 3 أيام عم يحكي معهم وكانوا يقولوا ما لكم منا إلا السيف. وقد كانوا أبوا أول ما قدم أن يعطوه إلا السيف. يقول فلما كان اليوم الثالث أسلم الأسبغ بن عمرو الكلبي. دل 3 أيام يقنعهم بالإسلام وهم رافضين بشدة. في اليوم الثالث الله تعالى هداهم الإسلام فزعيمهم اقتنع وأعلن إسلامه بين يدي عبد الرحمن بن عوف. فماذا فعل عبد الرحمن؟ فكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعث له رسالة يخبره فيها بأن الجماعة أسلموا والأصبغ أسلم والجماعة دخلوا في الإسلام ماذا أفعل؟ فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له تزوج بابنة الأصبغ. أمره أن يتزوج ببنت الأصبغ بن عمرو سيد القوم. لماذا؟ النبي من حكمته يأخذ إسلام الجماعة أسلموا حتى ما يشعروا بعدين لأن المسلمين الآن بدهم يتركوهم يرجعوا إلى المدينة حتى ما يجي حدا يوسوس لهم أنه أسلمت غصب عنكم ما كان بكم الإسلام بس خفتم منهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصاهرهم خلي أحد قادته عبد الرحمن عفو يتزوج بنت الأمير بنت الرئيس حتى ما يشعر أنه غلب. بيصير إذا حدا بيوسوس له أنه أنت انكسر رأسي لا كيف انكسر رأسي أنا بنتي صاروا من أصهاري قائد من قواد النبي عليه الصلاة والسلام صار صهرا لنا وبنتي في المدينة معززة مكرمة. فيشعر بالترابط مع المدينة مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رابط يقوي إيمانهم والتزامهم بالإسلام. فتزوجها يقول ابن عمر فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها ثم أقبل بها إلى المدينة وهي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أي يقول رجع بها إلى المدينة وكان اسمها تماضر أو ولد منها ولدا سماه أبا سلمة أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإسلام هذه قصة في السيرة النبوية فيها فوائد عظيمة بدي أكتفي بفائدتين بعون الله. الفائدة الأولى شوف مدى تعلق الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيقول من ما استطعت سافر أبعد عنك يعني سلمت على زوجتي وعلى أولادي ورحت بس ما استطعت ما طوعني قلبي إلا أرجع أسلم عليك. مدى الشوق والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأت منها في الإسلام في السيرة والتاريخ تجد من هذا صورا عجيبة. أذكر صورة واحدة من أجل الوقت بعون الله تعالى صورة شاب كان عمره 15 سنة. هالقصة رواها ابن سعد في طبقاته اسمه عبد العزة ابن عبد نهم، شاب من 15 سنة، كان يسكن قرب المدينة منورة. يقول ابن سعد: وكان هذا الشاب كان يتيما، أبوه مات وهو صغير ولم يورثه شيئا، وكان له عم غني فكفله وأعطاه حتى أيسر. شاب هذا عمره 15 سنة اسمه عبد العزة، كان فقير ويتيم، مات أبوه وهو صغير ما ترك لهم شيء، بس عمه كان غني وكان منيح، فإجا أواه كفله وحطه عنده بالبيت وصار يعطيه لبسه ويأكله ويشربه، ما بخل عليه. ثم سمع هذا الشاب بأن النبي هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فصار يتتبع أخبار المسلمين، يتتبع أخبار المسلمين. يقول: فوقع في قلبه حب النبي عليه الصلاة والسلام، صار متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتاقت نفسه إلى الإسلام. هذا الشاب يسكن قرب المدينة، منه داخل المدينة، بس أخبار الركبان اللي يسيرون، أخبار الناس دائما بيذكروا النبي بخير، فحب النبي عليه الصلاة والسلام من كل قلبه، فصار يتوق للإسلام. بس ماذا يمنعه من الإسلام؟ يقول: فلكن لم أقدم على الإسلام لأن خوفا من عمي، عمه كان يكره الإسلام، فبيقول ما بدي زعلوه، فبقي على كفره. يقول: حتى مضت السنون والمشاهد، ودل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في غزوات، في أوقات كذا قضاها، وما زال عبد العزة في بيته مترددا بإسلامه، حتى طال عليه الوقت كذا سنة ما عاد يتحمل، فجاء إلى عمه. ماذا قال له؟ قال: يا عم، إني قد انتظرت إسلامك ولا أراك تريد محمدا، فهل تأذن لي في الإسلام؟ قال له: يا عم، أنا انترتك حتى تأسلم، حتى أسلم، أنا بدي أسلم، بس ما حبيت أسلم قبلك، وانترتك كتير، بس شفتك لا تحب محمدا، فلذلك أذن لي أنا أسلم. فماذا قال له عمه؟ قال: والله لئن اتبعت محمدا لا أترك بين يديك شيئا كنت أعطيتكه حتى أنزعه منك حتى ثوبيك. قال: والله إذا بدك تأسلم بدي أشطك كل شيء أعطيتك، أبدا ما بقبلت أسلم، وإذا أسلمت كل شيء بأشطك، حتى ثوبك هذا اللي لابسه بدي أشطك، أوعى تأسلم. شوف مدى بغضه للإسلام. الشاب عمره 15 سنة ماذا قال؟ قال: فأنا متبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فأنا متبع محمدا وتارك عبادة الحجر، وهك ما بيدي فخذه. قال له: مثل ما بدك يا عم، أنا بدي أروح أسلم وأؤمن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء عندي خذوه. يقول الراوي: فجرده من كل شيء أعطاه إياه حتى من ثوبي، أشطوا كل شيء، حتى الدجديشي لابسه أشطوا قلعوا إياه، فبقي بتياب الداخلية. فماذا فعل عبد العزة؟ يقول: فانطلق إلى أمه، وكان عندها بجاد، بجاد يعني كساء أسود مثل أيدي بس غليظ سميك. فماذا أشفقت الأم على ابنها؟ ماذا فعلت؟ فقطعته باثنين، قصت الكساء أو العباءة باثنين نصفين، فارتدى نصفا وتزر بنصف، حط قسم على كتافه وقسم على خصره، وانطلق إلى المدينة. وصل المدينة وقت السحر، فاضطجع في المسجد النبوي حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الصبح، أول مرة يرى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصفح الناس بعد انصرافه من الصبح. كان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يطلع بالناس، يلتفت إليه، ينظر إليهم، إذا في واحد غريب واحد محتاج كان يساعد، يتعرف على الناس، خاصة إذا في ابن سبيل عابر. فشاف عبد العزة الشاب أول مرة بيشوفه، فناداه قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد العزة. وبلش يحكي قصته مع عمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبد الله ذو البجادين. اللي سماه عبد الله بدل عبد العزى ذو البيجادين، لان امه قطعت له البيجاد، الدجدجه قطعت له العباءه نصفين، فسماه ذو البيجادين قطعتين. يقول الراوي: فلزم عبد الله باب النبي عليه الصلاه والسلام، ده قرب المسجد، قرب بيت النبي عليه الصلاه والسلام، في المسجد يعيش، بس بده ينظر للنبي عليه الصلاه والسلام من شده حبه له. وكان النبي قد علمه القرآن، كان النبي كل ما يفضي علمه القرآن، فكان يقرأ في الليل كثيرا ويجهر بصوته بالقرآن والدعاء. حتى بعض الصحابة انزعج منه انه شو بنجي بنصلي بالليل ركعتين بالمسجد بالليل، ما من الليل عبد الله عم يصلي ويرتل بصوت عالي. فعمر انزعج قال له: يا رسول الله أمرأ إنه إن هذا عم برأينا عم برأي حتى نشوفه انه عم يقرأ قرآن ويحافظ قرآن عم يعمل مراءات؟ فقال له النبي عليه السلام: لا، انه احد الاواهين، هذا ليس مرائيا، هذا احد الاواهين. ان ابراهيم يقول تعالى: ان ابراهيم لحليم اواه. ما معنى اواه؟ اي كثير التضرع الى الله، كثير التضرع والذكر، سمى اواه. قال له عليه السلام: انه احد الاواهين، من هو مرائي؟ ما في سنتين يا أخي الإسلام أدركته الوفاة، وكان مع النبي في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، فأدركته الوفاة في الليل، نص الليل أجده المنية، مات بالحمى، أصابته حمى. يقول ابن مسعود اللي روى الحديث، يقول: كنت في جوف الليل فرأيت شعلة من نار، استيقظت في الليل في غزوة تبوك فشفت مشعل نار، فتفاجأت شو ها؟ يقول: فاتبعته وأنظر إليه، راحت على المشعل بدي أشوف شو عم يجري بالليل. يقول: فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإذا ذو البيجادين قد مات وقد حفروا له. عبد الله مسعود فاق بالليل شاف شعل مشعل نار، لحقوا فتفاجأ لقى النبي عليه الصلاة والسلام ولقى أبا بكر وعمر بس ثلاثة، ولقى عبد الله ذو البيجادين قد مات والصحابة أبو بكر عم يحفرون له قبره. يقول: ونزل النبي في حفرته عليه السلام. هذه النبي لم يفعلها إلا لخمسة، ما نزل النبي في حفرة أحد إلا خمسة، منهم هذا الشاب. يقول: فنزل النبي في حفرته وقال لأبي بكر وعمر: أدليا إلي أخاكما، أربولي جثمان. فوضعه النبي في اللحد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فلما هيأه لشقه، لما حطه بالقبر وانتهى من ترتيبه، يقول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه. ابن مسعود عم يسمع الحديث وقال: قال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة وكنت قد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة، وليريت أنا أكون محله. النبي يدعو لها الدعوة، قال: مع أني أسلمت قبله 15 سنة وعم جاهد، بس هذا سبقني. قال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. هذا كله بسبب ماذا؟ المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام، في صور كثيرة بس الوقت ضيق. الفائدة الثانية، طيب الصحابة دعوهم الإسلام، روحوا قطعوا 840 كيلومتر من المدينة إلى دومة الجندل، قولوا لهم أسلموا فأسلموا، ماذا فعلوا بهم؟ رجعوا وتزوج البنت ورجعت البنت معهم. بس طيب ماذا جانا المسلمون؟ يعني ده شو استفاد المسلمين؟ راح جيشا عرمرم بجيش 700 واحد، ده مشي 800 كيلومتر بس يلو أسلم أم أسلم ورجعوا، ماذا استفادوا؟ ماذا جنوا من الجهاد؟ يا حسام، هذا غاية الجهاد في الإسلام، هذا الهدف، الناس أسلم، إسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة. وأنتوا شو بتستفيدوا يا صحابي؟ ما بدنا شيء إلا الأجر من الله، وهذا مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عائز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أي سرية يوصيهم فيقول: تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا على قوم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفس محمد بيده ما على الأرض من أهل بيتي مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم وأولادهم. شوفوا يا شباب بغاية الجهاد في الإسلام، بس الهدية هذا الطموح مش القتل. النبي عليه السلام بيقول: والله روحوا جاهدوا الناس بس تأنوا بهم، ألفوا قلوبهم على الإسلام وما تقاتلوا أحد قبل ما تدعوا للإسلام. بيقول: والله لو تأتوني بخبر أنه ناس أسلمت أحب إلي ألف مرة من أن تأتوني بأموالهم وغنائمهم ونسوانهم وتكونوا قد قتلتم رجالهم على الكفر. ما بدي، دعوهم للإسلام. هذه قيم الإسلام يا أخوي، هذه القيم. الآن طيب ننظر إلى الغربيين، ننظر الغربيين اليوم، أوروبا اللي تفتخر بحضارتها بقيمها بالقرن العشرين والواحد والعشرين، ما عم نحكي على القرون الوسطى. الآن منقول أعطونا أنتم قيمكم، أعطونا قيمكم، شو عندكم أنتم؟ جيتوا احتللتم بلادنا واحتللتم أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية، عفوا بعد الحرب العالمية الأولى، احتللتم بلادنا واحتللتم شمال أفريقيا، ماذا قدمتم للناس؟ الإسلام شفنا شو قدم، ما بده منهم شيء، ما أخذ أموال ولا شيء، بس أسلموا، أسلمنا الحمد لله ورجعوا. أنتم شو قدمتوا للناس؟ نحكي بالأخص عن فرنسا، لأن دائما ماكرون بيزرعنا بقيم الجمهورية الفرنسية. نقول شو عندكم قيم؟ ما عندكم من قيم. لما احتللتم الجزائر واحتللتم شمال أفريقيا ماذا فعلتم؟ قتلتم الناس، قتلتم الناس، كل واحد كان يعارضهم قتلوه، وما بس قتلوا الناس يا أخوة الإسلام، كانوا يقطعون رؤوس الناس المجاهدين اللي يدافعون عن بلادهم عن أعراضهم، يقطعون رؤوسهم ويحضرون رؤوسهم إلى فرنسا. فرنسا أخذت هذه الجماجم وعملت فيها متحفا الآن موجود حتى اليوم، متحف فيه 18,000 جمجمة، يعني 18,000 إنسان قتلوهم وأحضروا رؤوسهم إلى باريس، حطوا متحف اسمه الجماجم، سموه متحف الإنسان. هذا تفتخر به فرنسا، هذا اللي قدمتموه أنتم للبشرية، القتل، قطع الرؤوس، هذه قيمكم، هذه قيمكم. أو إذا بلاد خضعت لكم سرقتم ذهبها وأموالها، لأن الذهب الفرنسي أكثره من غانا، من أفريقيا يسرقون الذهب يا حرام من الأفارقة المساكين، بيعطوهم شوية قمح شوية شعير وبيأخذوا الذهب، ولا يدري هؤلاء أن ثرواتهم تسرق، سرقوا ثروات الناس وقتلوا المجاهدين منهم. وإذا انتهى الاستعمار تركوا عليهم أذنابا لهم يقمعون الناس، هذه قيمهم، هذه حضارتهم، هذا احتلالهم. شوف المقارنة بينهم بين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن، طيب يا أخي أسلم الناس، أسلم، شو بدنا منهم؟ ما بدنا شيء. اسمع ماذا يقول ليوصي معاذا عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ أنت رايح على اليمن فيها يهود أهل كتاب، عم بيوصي، اسمع ماذا يقول له، قال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، قبل ما تقاتلهم فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله، دعوهم للإسلام. طيب فإنهم أطاعوا، إذا سمعوا أسلموا، ماذا نريد منهم؟ قالوا: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا أطاعوا خبرهم بالصلاة، أن الصلاة فرض. طيب إذا أطاعوا، قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا: إذا أسلموا قالهم في صلاة 5 صلوات، إذا التزموا قالهم في زكاة أموال، بس هذه الغني بيدفعها للفقير باليمن، ما بتجي للمدينة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما بيجي قرش منها للمدينة. الإسلام ما بده أموالكم، ما بده شيء، ولا نسوانكم ولا رجالكم ولا أولادكم، كل اللي يريده بس انه تطيعوا الله، يصير عندكم خوف من الله حتى تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، وتنظروا إلى الفقير والمسكين. ثم الوصية الأخيرة شو قال له؟ قال وإياك وكرائم أموالهم. إذا خدت الزكاة من الغني الفقير ما تأخذ أحسن ما عنده، خذ متوسط ما عنده. ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال وإياك أن تظلمهم. هذه قيم الإسلام من روح لعند الناس. أسلموا أسلموا، لا بدنا مالكم لا نسوانكم ولا شيء، بدنا تصلوا وتساعدوا الفقراء والمساكين ولا يظلم بعضكم بعضا. هذا الإسلام. الآن يا أخوة الإسلام، الآن بنسمع ماكرون عم بيقول للمسلمين بفرنسا، بيقولوا أنا أنتوا تعيشون في عزلة كمسلمين، بدنا يكون تندمجوا بالمجتمع المسيحي وتحملوا قيم الجمهورية الفرنسية، عفوا الفرنسي، مجتمع الفرنسي، وتحملوا قيم الجمهورية الفرنسية. بنقول يا عمي انت شو نقمت على المسلمين في فرنسا؟ شو هالقيم اللي هن، شو هالرذائل اللي عم يقولوها المسلمين حتى تقولوا انتركوا الرذائل وتعوا على القيم عنا؟ اول رذيلة بالنسبة له الحجاب، ما بده حجاب. بدنا هيك تكونوا متحررين، مرأة متحررة والشباب متحررين، لجوا الحجاب. هذه قيم الجمهورية الفرنسية اللي يدعون المسلمين إليها. يا أخوي نقول لماكرون ما بيشرفنا يكون أبناء المسلمين مثلك. كان عمره 15 سنة ماكرون، طالب في الثانوية، فأغرم بمعلمته، عمره كان 30 سنة، حبه وحبته، فكان يزني معها وهي متزوجة، ثم طلقت زوجها وتزوجته، وهي الآن زوجته اليوم هي نفسها المعلمة القديمة اللي كان يزني معها. وهذه القيم ما بدنا إياها، هذا الزنا والخنا والدنس والنجس ما بدنا إياه، بدنا الطهارة، بدنا بناتنا تبقى على الطهارة والعفة، بدنا الحجاب. هذه قيمهم. قيم أخرى بدي أذكر مثل أو مثلين نفهم يا أخي سام ماذا يريدون منا. من يومين اتصل بي أحد الإخوة طلبة العلم، استعصت عليه فتوى في الطلاق، استعصت عليه فتوى في الطلاق. قال لي من يأخذ رأيك؟ تفضل. هو من أوروبا. فماذا يقول لي؟ يقول لي يا أخي في أحد الرجال غضب غضب شديد. شو سبب غضبه؟ قال لي شاف ابنه أعيد بالغرفة، فات على ابنه، حمل التليفون وعم يحكي معه الأب، والابن دلوا حمل التليفون عم يطلع بالتليفون. فقال له الأب يا ابني ولو إذا أنا فتت يعني بتطلع فيني، عم بحكي معك طلع فيني، لو كان المعلم تاعك بالمدرسة ما تطلع فيه تطلع فيني. فرد عليه الابن، فرد عليه الأب، فقام الابن يقول، هو يروي لي القصة، يقول فضرب أباه ضرب بين يعني على خصيتيه، ضربه بإجره على خصيتيه. فقال لي فتدخلت الأم ووقفت مع ابنها، فالأب من شدة غضبه طلق المرأة، وهذه الطلقة الثالثة. فما الحكم؟ فأنا قلت في نفسي سبحان الله، يعني قبل الطلاق ما نحكي بالطلاق، شوف القيم، هذه قيم غربية. سيدة شاب مسلم بس هذه قيم غربية، هيك هم يربون أولادهم إذا نشأ في الغرب في المدرسة. أول ما يروح الابنك على المدرسة في ألمانيا ولا في أوروبا ولا في فرنسا، أول شيء بيعلموه ضدك، بيقولوا هذا أبوك وأمك، ما تسمع لهم، ما لهم عليك فضل، الفضل للدولة، الدولة اللي عم تعطيك أكلك وشربك ودواك، مش أبوك وأمك، ما لهم عليك شيء. وأنت عيش حياتك مثل ما عاشوا، بدك تزني الوزني وأنت بدك تفسقي ويفسقي، ما لهم عليك شيء. وإذا بدهم يمنعوا كلهم أبدا ما بتمنعوني، ما لكم علي فضل ولا لكم علي أجر ولا لكم علي مونة، الدولة هي اللي بتمون علي. هيك علموا الأولاد، هذه قيمكم. القيمة الثالثة والأخيرة، طيب أنتوا يا عمي بتقولوا بدنا المسلمين يندمجوا معنا، طيب ما كانوا المسلمين أصلا كثير وما كانوا ملتزمان، روحوا على فرنسا عم يشربوا خمور وكذا وصاروا مثل الفرنسيين بالفسق والفجور، طيب أنتوا كيف عملتموهم؟ ما دمجتموهم بالمجتمع، صار للأجانب يعني الأفارقة خاصة الجزائريين والتوانسة والليبيين في باريس صار لهم أحياء خاصة بهم فقيرة، ما كان الدولة تعمل لهم خدمات في أحيائهم ولا تهتم فيهم ولا تأملهم وظائف، لأمنهم فرنسيين أصليين، فهم بفضل هذا كان سبب من سبب رجوعهم للدين. الشباب رجوع الدين هذه من أحد الأسباب، أنه لقوا هؤلاء عم بيميزوا في تمييز عنصري، هذه قيمة غربية. الإسلام ما في إسلام يكون لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وهذه القيم لأن حملها كثير من شعبنا في لبنان. لأن سمعت بالقصة اللي صارت، واحد ببشري سوري قتل واحد اللبنانيين بدون ما نعرف السبب، بغض النظر عن السبب، سبب هذا القتل، بس قام أهل بشري فطردوا السوريين من بشري بس لأنه سوري. واحد سوري قتل لبناني فطردوا السوريين، ومنهم من ضربوهم وشردوهم ليلة ما في ضوء أمر، ونزل عشرات العوائل نزلت إلى طرابلس. طيب هذه قيمة غربية، هذه ليست قيمة عند المسيح عليه السلام، ما قيم عند المسيح عليه السلام. قلت طيب شو ذنب السوريين إذا سوري أخطأ أو أجرم، ليش تعاقبون كل السوريين؟ شو هالقيم اللي تتعاملون بها معنا؟ ولا لأنهم مسلمون؟ لذلك يا أخوة الإسلام نقول لهؤلاء ما بتحكوا بالقيم، رأينا قيمكم، رأينا أخلاقكم، وبينا لكم قيم الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.